الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أعلن الإطار التنسيقي في العراق بدء اعتصام مفتوح على أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد ردا على احتجاجات أنصار التيار الصدري المعتصمين بمحيط البرلمان. وأكد الإطار أن أنصاره بدأوا حراكهم دفاعا عن الشرعية فضلا عن المطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء تعليق عمل البرلمان. هذا وتظاهرت حشود من الطرفين رافعين مطالب متضاربة، ما يشير لتصاعد الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية استلام الحكومة 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية تم اعتقالهم في سوريا. وأوضحت الخلية في بيان أن الجانب السوري سلم الإرهابيين إلى وكالة الاستخبارات العراقية لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، مضيفا أن العملية الاستلام تمت عبر منفذ ربيع الحدود بين البلدين. كشف وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي المرتد سلمان رشدي عن حالته الصحية، وقال أن الأنباء بشأنها غير جيدة. وقال الوكيل أن رشدي يخضع للتنفس الصناعي بعد تعرض أمس للطعن خلال مؤتمر في ولاية نيويورك الأمريكية، ومن المرجح أن يفقد إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعي وأضرار بالكبد. أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية باقتدار القوات المسلحة في توفير الأمن في المناطق الحدودية للبلاد. وقال اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت أنشطة قتالية واسعة رغم محاولات بعض البلدان إرسال الإرهابيين وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البلاد. خرجت مظاهرات شمال سوريا احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويشغلو تدعو للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية. وخرجت المظاهرات في العديد من مدن وبلدات أرياف المحافظات حلب وإدلب والحسكة، حيث أحرق المتظاهرون العلم التركي. أصيب نحو 70 فلسطينيا جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت جنوبية محافظة نابلس بالضفة المحتلة. كما شهدت بلدة بيتا وبيت دجن بالمدينة ذاتها اشتباكات بعد قمع الصهاينة مسيرات مناهضة للاستيطان مستخدمة الغاز والرصاص المطاطي لتفريق الأهالي، ما تسبب بوقوع إصابات. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم. حذرت الحكومة اليمنية من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان صافر النفطي في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وأكد وزير النقل بحكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة أن تأثير هذا الخزان سيمتد حتى قناة السويس، مشيرا إلى الأضرار البيئية الخطيرة التي ستؤثر على الحياة البحرية والكم الهائل من الشعب المرجانية. تواصلت المعارك بين أنصار حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. ونجحت الوحدات التي تسمى العمالقة الممولة من الرياض بالتعاون مع مجموعات المجلس الانتقالي الموالية لأبو ظبي بطرد ميليشيات الإصلاح إلى مأرب التي تعد المعقل الأخير لهم. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 15 من محرم الحرام عام 589 للهجرة ولد في مدينة الحلة الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المعروف بن طاووس، وقد درس السيد ابن طاووس المقدمات من العلوم الدينية في الحل عند أبيه وجده الشيخ ورام بن أبي فراس، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث فاق جميع أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم سافر إلى مدينة الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما ليدرس عند كبار العلماء والأساتذة، ثم اشتغل بالتدريس وسافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليقيم فيها 3 سنوات، ومن بعدها سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليشتغل في التدريس في حوزتها العلمية العريقة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالعلامة الحلي وسديد الدين الحلي والسيد عبد الكريم الحلي. ومن أبرز مؤلفات ابن طاووس اللهوف الإقبال بصالح الأعمال، فلاح السائل، وكشف المحجة، ومنهج الدعوات. وأخيرا توفي السيد ابن طاووس عام 664 للهجرة. وأخيرا وفي 22 من شهر مرداد عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا ل13 من آب أغسطس عام 1953 ميلادي، أمر الملك الإيراني الجائر محمد رضا البهلوي آخر ملوك السلالة البهلوية بعزل رئيس الوزراء الدكتور محمد مصدق بصورة سرية، وعين محله الفريق الزاهدي. وجاء قرار الشاه المقبور تلبية لأوامر أمريكا وبريطانيا، إذ إن حكومة الدكتور مصدق قامت وبدعم شعبي بتأميم شركة النفط الإيرانية، وقد فر الشاه المقبور إلى شمال إيران للابتعاد عن تبعات خطته، إلا أن فشل الخطة بعزل الدكتور مصدق أرغمته على الفرار إلى العراق ومن ثم إلى إيطاليا. وبعد 6 أيام، أي بعد سقوط حكومة مصدق على يد عناصر أمريكا، عاد إلى إيران بحماية أمريكية ليستأنف حكمه الدكتاتوري. وبدأت عندها أمريكا وبريطانيا بنهب الثروات الإيرانية بوتيرة أسرع من ذي قبل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. حسين ومظلوم، حسين ومحروم، حسين ومظلوم، حسين ومحروم، حسين ومظلوم، حسين ومحروم. ما في مثلك قتيل، ما يوجد لك مثيل بالعالم، مستحيل مثلك يا ابو علي، مثلك يا ابو علي. لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح يصنع صبر وسلاح، ما يقبل ولي، ما يقبل ولي. راوي يروي صوته يدوي ويرجع مثل الصدى، راوي العسكر موت الاحمر في ساحات الردى، لكنه عطشانه وفي الحشان رانو، لكنه عطشان وفي الحشان رانو. حسين ومظلومة، حسين ومحرومة، كالصقر الحادق من عال شاهق، يا هويك الواثق منقض اللايها، منقض اللايها، والسيف مخلب مينو لا مهربو إلا ضرب الرقاب، خسف الوادي وهو ينادي يا آل أمية، لست عبدا لا أعطي دن فأنا الحرية، فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة، فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة. حسين ومظلومة، حسين ومظلومة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان ما بعد وحدة الساحات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سوف نمر على الفقرات التالية مستمعينا ومستمعاتنا. أولى الفقرات ستكون النداء القدسي. بعدها سننتقل مستمعينا الأفاضل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعفر. وبعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأحبة عند فقرتنا من مع الأسرى. ونهاية المطاف في هذا البرنامج مستمعينا الكرام سوف نخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية أيها الأكارم، سوف ننتقل بكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا النداء القدس والزميلة ندى فاضل. نستمع.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك متحدين قيود الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 50,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال. وخلال خطبة الجمعة وجه الشيخ محمد حسين التحية لأرواح الشهداء الأبرار والأسود الرابضين خلف سجون الاحتلال والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وشدد خطيب الأقصى على أن المسجد أمانة الأجيال للأجيال والمخلصين، داعيا الشعب الفلسطيني لأن يكون على مستوى حمل الأمانة وصيانتها حتى يؤديها للأجيال القادمة كما أمر الله. وأضاف أن المسجد الأقصى عنوان إسلامنا وعزتنا وكرامتنا، ولن نتخلى عنه أو نتركه وحيدا بوجه الطامعين الذين خرجوا عن كل القيم الدينية والإنسانية. وقال الشيخ حسين لأبناء الأقصى والمدافعين عنه إن الشهادة أو سمة ربانية لا يمنحها الله إلا لمن اصطفاهم واختارهم واتخذهم شهداء. وأكد خطيب الأقصى أن المرابطين طليعة الأمة والأمناء على المسجد الأقصى حراسة وسدانة وإعمارة رغم تخاذل الأمة في الدفاع عن أرضها ومقدساتها ومقدراتها وكرامتها وعزتها. وأشاد بأمهات الشهداء الشامخات وحرائر فلسطين التي يودعن أبناءهن بالزغاريد لأنهم أقمار تنير الأرض والسماء وترسم طريق العز والحرية والكرامة. وقال إن الله اختار الشعب الفلسطيني لهذه المهمة العظيمة الجليلة، فكان منهم آباء الشهداء وأبناؤهم الذي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تبقى هذه الديار إسلامية. هذا ولبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم يوم الجمعة بمساجد الضفة الغربية وخاصة في نابلس وجنين والخليل في جمعة فجر الشهداء. ففي نابلس امتلأ مصلى مسجد النصر وساحاته وأسطح المنازل والمحال المحيطة به بالمواطنين الذين أدوا صلاة الفجر وفاء للشهداء الذين ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال. وشارك في الصلاة عوائل الشهداء والأسرى، من بينهم والد ووالدة الشهيد إبراهيم النابلسي، ووضع القائمون على تنظيم الصلاة صور شهداء نابلس داخل المسجد، فيما وزع الشبان الحلوى على المصلين الذين احتشدوا في ساحة المسجد ورددوا التكبيرات وهتافات للمسجد الأقصى المبارك وللأسرى. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وفاء لدماء الشهداء ولتجديد العهد بالاستمرار على دربهم، لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم الذي حمل عنوان فجر الشهداء في مساجد الضفة الغربية. هنا في نابلس أدى الآلاف الصلاة ضمن حملة الفجر العظيم في مسجد النصر وفي ساحة المنارة، بعدما توافد المواطنون من كافة أرجاء المدينة والمخيمات. وبعد الصلاة انطلقت مسيرة بحضور ذوي الشهداء، توجهت إلى المقبرة الشرقية في المدينة وقاموا بالدعاء عند قبور الشهداء وتلاوة القرآن.
اليوم اجتمع في مدينة نابلس هذا العدد الكبير، هذا العدد الذي أصغى أنظارنا، هذا العدد الذي يوجه رسالة اليوم إلى الجميع، إلى جميع أهل الضفة الغربية، أن الوحدة الفلسطينية هي أساس الانتصار. اليوم الشعب الفلسطيني توحد على صلاة الفجر.
من نابلس إلى مخيم جنين، صلاة أظهرت وحدة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الذي يدنس في المساجد ويستبيح دماء الشعب الفلسطيني. فهؤلاء الأهالي توافدوا إلى المسجد الكبير لأداء فجر الشهداء، حيث أما المصلين والد الشهيد رعد خازم الذي تحدث عقب الصلاة عن عوامل النصر وضرورة الالتزام بتعليم الإسلام لتحقيق ذلك.
وفاء لدماء الشهداء وتكميل لمسيرة اللي عملتها أهلنا بنابلس، وإحنا من بصفة الإخاء والمودة اللي بيننا وبين نابلس بالفترة الأخيرة يعني، والدم الشهداء اللي وحدنا جميعا يعني، كان فجر حلو وجيد، وإن شاء الله الأيام القادمة راح تكون يعني أكثر.
إحنا اليوم إن شاء الله بهذا الفجر الصادق وهذا الفجر العظيم اللي دعوا إليه المقاتلين والمقاومين من أبناء مخيم جنين وابناء نابلس جبل النار، بداية صحوة دينية وطنية صادقة من أجل نعطي رسالة للاحتلال أولا أن رغم كل هذه الجرائم إحنا بإذن الله سنستمر على درب الشهداء.
وعلينا مدى عالي الهداء.
وعقب الصلاة انطلق المواطنون في مسيرة حاشدة جابت شوارع المخيم ورددوا هتافات داعمة للمقاومة، أكدوا فيها وحدة الساحات في مواجهة العدوان.
مع نهاية تقرير الزميل طلال درويش، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ندى فاضلي وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء القدس.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى
يا عدوي لا ما تنسى
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى
يا عدوي لا ما تنسى
إلا الأقصى ما بيهون تخسى تخسى يا صهيون إلا الأقصى ما بيهون تخسى تخسى يا صهيون لو نادى الروح تهون نشعلها
هذا ردي أكسى وأكسى
إلا الأقصى إلا الأقصى هذا ردي أكسى وأكسى
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا في هذا اللقاء الكيان ما بعد وحدة الساحات. ننتقل وإياكم ونستمع إلى التساؤلات. ما الذي يعنيه إعلان إعلام الاحتلال عن خيبة الأمل من العدوان الأخير على قطاع غزة؟ هل من نتائج سياسية أفرزها العدوان، وكيف تتناولها المنظومة السياسية في كيان الاحتلال؟ وكيف سيتعامل المنظومة العسكرية مع النتائج التي أفرزها العدوان الأخير على القطاع بما يخص معادلة الرد؟ الكيان ما بعد وحدة الساحات محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. أعلنت وسائل إعلام عبرية عن وجود نتائج مخيبة للعدوان الذي شنه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، معتبرة أنه رغم امتلاكه أفضل العتاد إلا أنه لم يستطع كسر حركة الجهاد الإسلامي، وأن الحرب انتهت من ناحيته فقط. وتحدث الإعلام العبري عن مخاوف من نجاح المعركة الأخيرة في تأكيد مفهوم وحدة الساحات الذي كرسته سرايا القدس وجرأتها في الاستمرار بالمعركة حتى النهاية بهذا الكم الهائل من الصواريخ. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
شن العدوان على قطاع غزة من القلب الخائف، فمنذ مدة تدحرجت الأحداث ضد الاحتلال بدءا من معركة سيف القدس ثم عملية نفق الحرية إلى بزوغ كتائب سرايا القدس في جنين ونابلس، ما تسبب له بالإحراج والرهبة معا. اختار الكيان العدوان على غزة من أجل تلميع صورته، فخسر مجددا في معركة وحدة الساحات وزنه العسكري والاستراتيجي وهالته التي تحميها عدة دول، وتزعزعت قدرة قبته التي يصفها بالحديدية. وعد عن الخسائر المادية والإصابات البشرية، فإن المعركة كلفت الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل، وساقته إلى البحث عن تهدئة تقيه زخات الصواريخ والقذائف التي أطلقتها سرايا القدس. ليس من المبالغ فيه القول إن الكيان أصيب في مقتله، وسائل الإعلام العبرية كشفت الخيبات التي مني بها الاحتلال، فلم يستطع كسر روح حركة الجهاد الإسلامي أو إخراجها من المواجهة كما يقول، صارفا عنه التفكير في احتمالية استمرار هذه المعركة لأكثر من 3 أيام. وبات كفيلا بتعزيز الضعف الإسرائيلي أن تكون حركة الجهاد الإسلامي ردت على اغتيال القياديين في السرايا تيسير الجعبري وخالد منصور، وهي التي أنهت المعركة بالموافقة على طلب التهدئة بعدما طالت يدها مرة أخرى المدن والقرى المحتلة وصولا إلى عسقلان وتل أبيب ونتانيا والقدس المحتلة، ولم يسمع هناك غير صفارات الإنذار ودوي الصواريخ. بدا الكيان صغيرا جدا أمام واقع وحدة الساحات الفلسطينية، وهو منهج بسطته الحركة وعمقته السرايا منذ الحرب الماضية، وحاليا لم تعد كفة الاحتلال غالبة في ميزان الردع والرعب. قالت السرايا كلمتها الفصل للمرة الألف بأن الأرض والقضية والمقاومة جسم واحد تتداعى أطرافه لبعضها، غزة تطلق الصواريخ من أجل القدس وتكمل نضالها بولادة جديدة للسرايا في مدن الضفة وتقف على مقربة من فلسطين المحتلة. لم يتقبل العقل الإسرائيلي متانة السرايا وإطلالتها العسكرية من كل مكان، فمنذ أطلقت ضوءها الأخضر لم تخسر أو تتراجع، كما أن تعرضها للاعتداءات والهجمات والحروب بات عاملا داعما لعجز الاحتلال ولحضورها الذي لا يزعزعه أحد. حركة الجهاد الإسلامي على طاولة الكيان وفي الميدان تعد طرفا قادرا على المبادرة والتحكم، يمتلك القرار والتنفيذ بالجرأة التي تجعل الكيان يخشى التحدي ويقول إن الحرب انتهت فقط من جانبه، وبمعزل عن أي سجال تؤكد تصريحات الإعلام العبري أن العدو أصبح يجلس في وضع المترقب من الآن فصاعدا.
نعم، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن المعطيات التي أفرزتها معركة وحدة الساحات على مستوى كيان الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بك في هذا اللقاء، مساء الخير دكتور.
حياكم الله.
الله يبارك فيك، أهلا بكم في هذا اللقاء وشكرا لإتاحة الفرصة لنا. وسائل إعلام الاحتلال أشارت إلى خيبة أمل العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة مؤخرا، ولم يستطع خلال حربه كسر حركة الجهاد الإسلامي. كيف يمكن تناول توجه الإعلام العبري حيال العدوان الأخير على قطاع غزة في مواجهة الجهاد الإسلامي؟
نعم، الإسرائيليون كافة أقوالهم قابلة للنقد من خلال أقوالهم وليس من خلال أقوالنا. كمثلا عندما سأل الجيش عندما قال لماذا أنجزتم بهذه 3 أيام، قالوا أنجزنا قوة الردع الإسرائيلية ومزقنا ما بين الجهاد الإسلامي وحماس ومزقنا ما بين ارتفاع غزة والضفة الغربية، ولا تزال الاعتقالات دائمة في هذا الصباح حتى في جنين، لما اعتقلوا في هذا الصباح في جنين أكثر من 10 متهمين بالجهاد الإسلامي. وبالتالي هذه الحجج التي يتضرع بها الإسرائيلي غير صحيحة. فمثلا الاعتقالات دائمة قبل الساحات وقبل خيط القدس وقبل حرس الأسوار وقبل كسر الأمواج وقبل كل العمليات الاعتقال دائمة. هل يوجد مثل أخبار في دول إسرائيل قبل هذه الحرب وبعد هذه الحرب؟ لا يوجد يومياً اعتقالات في الضفة الغربية، لا يوجد يوم واحد لا يوجد اعتقالات واستحامات للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية قبل العملية. ما دخل العملية بهذه الاعتقالات؟ ليس أنها قبل العملية. ثانياً، قوة الردع الإسرائيلية، هل تمكنت قوة الردع الإسرائيلية على الحصول على 0 صواريخ من قطاع غزة؟ جواب الإسرائيلي لا. حتى كثير، حتى الموج اللي هو ساكن في الجنوب وهو المذيع بالقناة 13 المختص عن الشؤون الأمنية يقول بالحرب الواحد لا يوجد أي إسرائيلي في الجنوب، كلهم قالوا فروا إلى الوسط. ولذلك يقول إن هذه الدولة 15 هي على محمل حدود الجولة السادسة عشر. هم يقولون ومسألة الجولة السادسة عشر مسألة وقت. إذا هل أحدث قوة ردع إسرائيلية أي بمعنى أسكت مصادر النيران بالمقاومة؟ الجواب بالسلم الإسرائيلي لا. لا. هل حقق الكشف والتنبيه ما بين الجهاد الإسلامي وحماس على سبيل المثال اسم العملية وحدة الساحات والميادين الوحدة قائمة والصوبين على ذلك كلام الأخ بياد رخالة الذي لم يتوجه بكلمة واحدة ناقضة إلى حماس، وبالتالي اعتبر التنسيق على أوجه والغرفة المستشفى موجودة، وهذا ضد قدرة إسرائيل على التنسيق ما بين بالذات الجهاد الإسلامي وحماس.
نعم.
لكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ما هي مفصولة، والحصار قائم على قطاع غزة منذ 15 عاما. إذا لماذا يدعي الإسرائيل إنجازه بهذه الثلاثة أيام؟ صدقني يا أخي لا شيء بقناعة الإسرائيلي وليس بقناعتنا.
طيب ماذا عن النتائج السياسية للمعركة؟ كيف يتناولها قادة الاحتلال اليوم؟ هل من إنجازات على هذا الصعيد؟ بالطبع الصعيد السياسي
الآن يظن لديه بأنه قد أخذ تقدما بالاستبيانات التي تلت بعد هذه العملية، وبالتالي هو كان يحتى على 20 مقعدا، الآن يحتى على 22 مقعدا، ولكن ياهو كان يحتى على 36 مقعدا، يحتى على 32 مقعدا. ولكن قبل اندلاع هذه الدولة كان ياهو مقتنع ويقاطب الجمهور تبعه بأننا سنشكل الحكومة والوصول إلى رقم 61.
نعم.
ولذلك هذه العملية فتكت الإسرائيليين ولم تفتك الفلسطينيين، بدليل على أن حزب بن يمينة قد تفتك وأصبح اسمه الروح اليهودية، بدل اليمين أصبح الروح اليمينية، واليمين هذا كان اسمه اليمين الجديد، واليمين الجديد كان اسمه البيت اليهودي، البيت اليهودي واليمين الجديد ويمين اليمينية بعد الإيمان لقمة التعصب اليميني الذي يتمثل بشخص بنت وإيلات شاكير الرئيس الأعلى لمجلس الاستيطان بيته بالضفة الغربية أيضا، وهذا يحظر على وزراء إسرائيل أن تكون بيوتها بالضفة الغربية إلا بحكومة بنت. ومع ذلك إن هذه العملية قد تتمهم بدليل الآن الوحدة التي كانت مفتتة على الجدعون صاعد يرتمي بأحضان جنس، ولبيد الآن هو عليه الثقة من قبل الليكود لأنه قد يكون هو المنافس الحقيقي للليكود. ومع ذلك الآن الخريطة السياسية في إسرائيل لا تؤكد وصول نتنياهو لرقم 61، وإنما قد تكون رئيس إسرائيل حقيقة على أبواب الانتخابات السادسة في ثلاث سنين، وهذا لم يحدث في أي دولة من دول العالم، لأن دولة إسرائيل ليست دولة وإنما هي أقل من دولة. ولا أمل لنتنياهو أن يشكل حكومة إلا إذا كانت لا تشكل الجهة الجديد قد اشتغلت خط الحكيم، أي حصلت على 4 مقاعد، فهي أعلنت.
نعم. طيب من خلال متابعتكم دكتور، يعني كيف يتناول جمهور المستوطنين نتائج العدوان على القطاع؟ هل من مؤشرات لإنجاز فاعل على الأرض، أم أن المطلوب هو المزيد من العدوان على القطاع؟
الآن قطاع غزة كان عدوان لسبعة شهور، والذي عكر هذا الهدوء هو
الإسرائيلي. نعم.
لماذا؟ لأن شعب قد تبنى، وبالتالي كان جنس لوحده يحصل على 8 مقاعد.
الآن
مع جدعون صعد يحصل على 10 مقاعد، وجدعون صعد أصلا مع 4 مقاعد. وبالتالي هم خسروا، ولذلك اندفعوا بهذه المعركة من أجل الحصول على مزيد من التأييد الشعبي، وبخاصة من الحصول على مزيد من القناعة إلى المقاعد في الكنيسة الإسرائيلية. ولغاية الآن لم يحدث ذلك، بل آخر استطلاع يثبت أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل على 58 مقعدا، بينما الاستطلاع الوحيد لأمين فوق أثبت أن اللي يكون في رقم 62 أول مرة من خلال سبع استطلاعات أثبتت أن نتنياهو ولا يزال في 58 في 60 وما بين 58 في 60 ولم يصل إلى رقم 61 ولم يصل، ولذلك دخلوا إلى الانتخابات الخامسة. وهذه الانتخابات الخامسة كما يقول بعض الإسرائيليون هي الطريق للانتخابات الثالثة إذا لم يتمكن نتنياهو من الوصول إلى رقم 61. مرة ثانية أخي الكريم، لا أمل لنتنياهو الوصول إلى رقم 61 إلا عن طريق بلاد شكير وهانزل الذي انضم فاحلة شكير وشكل الحزب الجديد بدا اليمين. إذا ذهبنا إلى اليمين كما يقول الإسرائيلي، كان بيتا يهوديا، كان الحزب أسرى البيت اليهودي، ثم اليمين الجديد، ثم اليمين، ثم الروح الصهيونية. هذا الانتقال ما بين الأحزاب وكلها لا تشتاق خط الحد. البيت اليهودي في زعامة بنت لم يشتاق خط الحد، وكانت معه أيضا بلاد شكير، وبالتالي أصبح نتنياهو كل أمل أن تشتاق الروح اليهودية خط الحزن. حتى الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش وبن بدير قد خسروا مقعد أو مقعدين في الاستطلاع الأخير، كان يأخذ 12 مقعدين الآن يأخذ 10 مقاعد. هذا إذا صدقت الاستبيانات، وثقة الإسرائيل بالاستبيانات هي عالية.
نعم. كيف في سؤالي الأخير، كيف سيتعامل الاحتلال مع النتائج التي أفرزها العدوان الأخير على القطاع، خاصة على مستوى معادلة الردع مع المقاومة؟
الآن قوة الردع قائم، يعني الإسرائيل يقول قصد مقابل قصد، نعم، هدوء مقابل هدوء، نعم، ولكن المعادلة ناقصة بالجانب الفلسطيني. أتكلم بصدق وأمان، أولا يجب المعادلة أن تكتمل، شهيد فلسطيني مقابل قتيل إسرائيلي، حج البيت فلسطيني مقابل حج البيت إسرائيلي. إذا لم تكتمل المعادلة يا أخي الكريم، فنحن لن نزال في المربع الأول، بالرغم من هذه القوائم الهائلة من الشهداء الفلسطينيين والجرحى والمعتقلين. إذا الإسرائيل مثلا على سبيل المثال، الأخ زياد بن يقول إنه إحنا في اتفاق بيترقى حسام السعدي، وهو أخ فاضل ومناضل وبسن 62 عاما، والأخ عواوي الذي يصل الآن في إدغامي لليوم 154 يوما، فيجب أن لا ننظر إلى المعتقل مع مكانته العالية إلى فقط إلى الأخ السعدي وهذا اللي بضرب على الطعام الرائع عواوي. يجب أن ننظر إلى ظاهرة الاعتقال بشكل عام، أو إسقاط الحكم الإداري الذي هو باللغة القانونية الإسرائيلية غير قانوني. لأنه ماذا يعني الحكم الإداري؟ يعني قانون وقت القانون. أنا ما عندي بينات لأحاكمة في المحكمة، أرسل بحقك حكم حكم إداري. طالما أنت اعتقلت ولا توجد بينات لإدانتي، لماذا لا تطلق سراحي؟ فإنساني يصله إلى الحكم الإداري. الحكم الإداري يستمر 6 شهور، 5 شهور، 6 شهور، ويصل أحيانا إلى 3 سنين. فإذا الحكم الإداري هو قانون لوقت القانون، لأنك لا تمتلك بينات لمحاكمتي في دولة قانونية ديمقراطية مثل دولة إسرائيل. إذا تمكنت هذه الدولة من إسقاط الحكم الإداري، فقد حرر كل المعتقلين الذين هم في ظل الحكم الإداري الآن، ويمنع إسرائيل من استخدام هذه الوسيلة اللا قانونية في دولة قانونية تدعي القانونية ليلا نهارا.
نعم. الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ألف شكر وتحية لكم على هذا الحضور في لقائنا هذا، حياكم الله.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البين.
تحية موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين في سجن عوفر، والذي سيتخذ منحنيا تصاعديا خلال الأيام المقبلة. وأكدت الهيئة في بيان أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم تسلم قرارا إداريا لمدة 6 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 3 أعوام في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل 70 يوما، وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغ ضابط المخابرات بكل عنصرية أن مكانه الطبيعي داخل الأسر، ما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة. وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية. وأشار أبو بكر إلى أن المواجهة الحقيقية بدأت بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول 20 أسيرا على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الأسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 25 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. أيها الأفاضل، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام بذريعة استكمال التحقيقات. وقالت إذاعة جيش الاحتلال بأن المحكمة العسكرية في عوفر عقدت جلسة يوم الخميس للقيادي السعدي، وقررت تمديد اعتقاله وسط مطالبات فلسطينية ودولية بالإفراج عنه. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
قضية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ بسام السعدي تواصل الشد والجذب على قاعدة الضغط الإسرائيلي المتواصل على الأسرى. محكمة الاحتلال في عوفر مددت اعتقال الشيخ 6 أيام بذريعة استكمال التحقيقات خلال الجلسة التي عقدت للنظر في ملفه، عشية زيارة أجراها له المنسق الأممي الخاص لما تسمى عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند. المحكمة لاقت تغطية واسعة من وسائل الإعلام العبرية والأجنبية نظرا لحساسية القضية، ذلك أن الجلسة تعد الأولى التي تعقد للقيادي السعدي بعد انتهاء معركة وحدة الساحات، معركة كان للشيخ خصوصية فيها بعد أن وضعت حركة الجهاد الإفراج عنه شرطا أساسيا لوقف الحرب. وخلال المرافعة أكدت محامية الشيخ السعدي أنه تعرض لضرب واعتداء همجي خلال اعتقاله، مشددة على أن الانتهاك بحقه يفرض على المحكمة قانونيا العمل على الإفراج عنه. وحتى انتهاء الأيام 6 يترقب الشارع الإسرائيلي بقلق ما ستسفر عنه المحكمة، على اعتبار أن مواصلة اعتقال القيادي في حركة الجهاد قد يشعل الجبهة مجددا.
نشكر رمزي دلول على هذا التقرير. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، قالت مؤسسة مهجة القدس إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي بسبب تدهور حالته الصحية. ولفتت المهجة إلى أن إدارة مستشفى أساف هاروفي أبلغت عواودة أنها لن تبقيه في المستشفى في حال عدم تلقيه للعلاج وستعيده إلى معتقل الرملة. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة دلال عواودة زوجة الأسير خليل عواودة. نستمع معا.
سيدة دلال، نسأل عن الأسير خليل عن وضعه الصحي، خصوصا أن نادي الأسير تحدث عن أن وضعه أصبح حرجا بعد إضرابه عن الطعام الذي تخطى 160 يوما.
بالنسبة للوضع الصحي لخليل، وضع صحي خطير جدا، والدليل على ذلك هيئة البث الإسرائيلي تحدثت عن خطورة تعرض الدماغ والتلف في الدماغ والمخ
وحدوث جلطة دماغية. وعلى إثر هذا التدهور الخطير تم نقل خليل إلى مستشفى أساف هاروفي، وحاليا يتواجد في هذه المستشفى يعني جلسة محاكمة. وسمح لمحامية الدفاع عن خليل من أجل زيارته لكتابة تقرير طبي آخر في المجال الإدراكي ومجال الأعصاب. وما زالت حتى هذه اللحظة المحامية تنتظر السماح لها بالدخول لخليل في ظل التدهور الخطير جدا الذي طرأ على صحة خليل.
يعني إلى الآن سيدة دلال لا تستطيعون رؤية خليل ولا حتى المحامية؟
نعم، حتى هذه اللحظة يعني أنا آخر مرة شفت فيها خليل كان بتاريخ 13/2، وخليل بلش إضرابه بتاريخ 3/3، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يسمح لنا كعائلة بزيارة خليل. وهذه وسيلة ضغط أخرى يتبعها هذا الاحتلال على خليل من أجل كسر شوكة هذا الإضراب، من أجل زعزعة إرادة خليل. لكن خليل مستمر في هذا الإضراب حتى ينتزع حريته ويحقق مطلبه.
ما الذي تتوقعونه سيدة دلال خلال الأيام القادمة؟ هل تتوقعون أن يفرج الاحتلال عن خليل؟
نحن نأمل أن يعني خاصة أنه كان خليل اسمه من ضمن الشروط لوقف إطلاق النار لما تمت على العدوان على قطاع غزة أن يتم إطلاق سراح خليل. ومنذ يوم الأحد وحتى هذه اللحظة يتنصل الاحتلال من تلبية هذا الشرط. يعني نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم فعلا الإفراج عن خليل في ظل الظروف الصعبة والخطيرة جدا. كذلك نطالب الوساطة المصرية التي تعهد بالإفراج عن خليل أن تتدخل حالا وفورا كما أخذت العهد على نفسها بأن يتم إطلاق سراح خليل. يعني آن الأوان لأن يتم الإفراج عن خليل في أي لحظة، لا قدر الله يمكن يكون في هذه اللحظات حتى يلتقط خليل أنفاسه الأخيرة.
ما الكلمة الأخيرة التي تريدين سيدة دلال توجيهها للشارع الفلسطيني، للشارع العربي، للشارع الإسلامي فيما خص خليل وهذا الموقف البطولي لخليل عواودة في أسره؟
أول شيء أنا أوجه رسالتي لخليل، أول شيء رسالتي يعني لخليل إنه بارك الله في صحبك ويعطيك ألف عافية على هذه المعركة الأسطورية وهذا الصمود الأسطوري بعد 161 يوم إضراب بدون مداعمات فقط بالماء. وهذا إن دل يدل على قوة عزيمتك وإرادتك الحديدية والفولاذية من أجل انتزاع حقك ومطلبك الإنساني وهو الحصول على الحرية حيث تم اعتقالك بدون تهمة. أما رسالتي إلى الشارع الفلسطيني وللمؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، بعتقد أني وجهت رسالة يعني ما فيه الكفاية على مدار 162 يوم. وأنا أوجه في رسائل، واليوم عندما تخرج هيئة البث الإسرائيلي تحت عن خطورة الوضع الصحي لخليل، يعني أعتقد هذا كافي لأن يتحرك هذا الشعب الفلسطيني وهذا الشارع الفلسطيني من أجل إنقاذ حياة خليل، خاصة لما نتحدث أنه خليل في مرحلة صحية خطيرة جدا وأنه في اعتقال إداري وهو السيف مسلط على كل رقاب الشعب الفلسطيني اليوم خليل. وبالتالي إن سكتنا نحن الشارع الفلسطيني سيكون كل حدا فينا معرض لهذا الاعتقال ولهذا الظلم.
كل التضامن مع الأسير خليل عواودة، والتحية لك سيدة دلال، والحرية لكل الأسرى الفلسطينيين. شكرا جزيلا سيدة دلال عواودة، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع سيدة دلال عواودة زوجة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة. نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا منار عبد الجبار، رمزي دلول، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرة، والشكر موصول للسيدة دلال عواودة زوجة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله.
نعم مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لنستمع إلى فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معالية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 ب 728 نسمة، وفي العام 1945 ب 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشأ مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.